بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ومرحبا بكم أخوتي الأحبة والأخوة والأخوات في غرفة الغدير المباركة. نرحب بكم جميعا ونسأله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بولاية أهل البيت، المتبرئين من أعدائهم، إنه سميع مجيب. في هذا اللقاء المبارك سوف يكون حديثنا إن شاء الله تعالى تكملة لموضوع العدل الإلهي. وقد تحدثنا في محاضرات ماضية ما يقارب الثلاث محاضرات أو الأربع محاضرات عن هذا الموضوع، ووصلنا إلى موضوع الموت. وبعدما بينا أنواع الشرور وكيف ينسجم هذا الموضوع، موضوع الشرور، من الزلازل والأمراض والموت والفيضان والسيول في قضية العدل الإلهي، قبل أن أستكمل المحاضرة هناك موضوع مهم يخص هذه الجلسة. الدكتور جزاه الله، دكتور ضياء أبو علي، نبه مرارا أنه يرحب بالأخوة أن يأتوا يصطحبوا أطفالهم معهم، ولكن مع الأسف الشديد هناك يحدث أنه في الغرفة الثانية الصغيرة يجتمع الأولاد ولا يستفيدون من حضورهم، لا من قراءة القرآن ولا من المحاضرة، ويسحب معهم بعض الأطفال اللي اعتدنا أن يحضرون ويقرؤون القرآن. فهذه المسألة الرجاء يعني من أولياء الأمور، من الأخوة الأحبة الآباء، أن يحافظوا على أبنائهم بجنبهم حتى يستفيدوا، وأن لا يحدثوا هناك أيضا يقعدون وتبدأ يعني السوالف والكذا، بعد تعرف طفل يحب يسولف ويا الطفل الآخر. فإن شاء الله تعالى لا تتكرر هذه الحالة حتى إن شاء الله الجميع يستفيد بإذن الله تعالى. فالحديث إن شاء الله تعالى يكون حول موضوع الموت. الموت هذا الاسم المرعب أحيانا لبعض أو لطائفة كبيرة من الناس، هذه الكلمة تهز الإنسان من مشاعره وفي صميم تكوينه ووجوده وحياته، وتبين كيف أن هذا الإنسان سوف يفارق هذه الحياة وتنقطع بالموت كل جذوره وامتداداته وتعلقاته في هذه الحياة، وأنه سوف يفارق كل شيء في هذه الحياة. هذه الكلمة المخيفة أحيانا يسأل الإنسان لماذا الموت، لماذا جعل الله تبارك وتعالى الموت في هذه الحياة. مرارا قلنا بأن الحياة إذا نظر إليها، الحياة على هذا الكوكب إذا نظر إليها أنها دائمة خالدة على هذا الكوكب، يرد هذا السؤال، يكون له محل ووجه من التساؤل، وجه وجيه. أما إذا نظر إلى هذه الحياة على أنها منقطعة وأنها ليست دائمة لهذا الإنسان، بل هناك دار أخرى يخلد فيها الإنسان، يعني فكرة الخلود التي تعيش في صميم تركيب وكيان هذا الإنسان، موضوع الخلود وموضوع اللانهاية الموجود في الإنسان. الإنسان يعلم ويعرف معنى اللانهاية ومعنى الخلود، فإذا كان الإنسان يريد أن يطبق معنى اللانهاية والخلود على هذه الحياة الدنيا، طبعا هذا السؤال يكون وجيه، لأنه سوف يموت الإنسان وتموت الكائنات الحية، وإذا ما هو الهدف من وجوده؟ وأين الخلود، ولم يتحقق هذا المعنى الموجود في ذهن الإنسان، وتحدث إشكالات كبيرة جدا. وأين العدالة الإلهية؟ كيف يحاسب هذا الإنسان المجرم الذي قتل الآلاف وهو يموت، وذلك الإنسان المحسن أيضا يموت ويستوي الإثنان في التراب؟ هذه مصيبة كبرى وخلل ينسب إلى العدالة الإلهية. أما إذا نظر إلى هذه الحياة الدنيا أنها منقطعة وأنها مجرد قاعة للامتحان، يدخل فيها هؤلاء الأفواج، هؤلاء الملايين من الناس يمتحنون، ولفترة محددة يذهبون إلى عالم آخر فيه الثواب وفيه الحساب إلى آخره. هنا ينحل هذا الإشكال. هذا من ناحية فلسفة الموت وتقدير الموت، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا عرفنا بأنه ليبلوكم يعني يمتحنكم بهذه الحياة الدنيا، ينحل هذا الإشكال. أما إذا كان الإنسان يعتقد أن الإنسان خالد في هذه الحياة الدنيا، يرد هذا الإشكال. ثانيا، الموت ضرورة من ضرورات الحياة. هذه الدنيا الصغيرة، هذه الكرة الأرضية فرضا، لو فرضنا أن الموت دائم، أن الموت عفوا غير موجود، أن الحياة دائمة، فحينئذ تبقى الأجيال متراكمة جيل بعد جيل، جيل بعد جيل، يعني الجيل الأخير يحتار بأجيال ماضية، منين يهيئ لها طعام، منين يهيئ لها أرض يعيش بيها، وهذه الأجيال الماضية تصير هرمة وكبيرة بالسن، يعني ما تستطيع أن تعمل وتنتج من هذه الأرض، وين الأرض اللي تكفي مثل هذه الأجيال المليارات؟ فالصير، وطبعا هذه الظاهرة وهذه السنة ليست فقط للإنسان، لكل الكائنات الحية. فحينئذ تتراكم هذه الأجيال والكائنات الحية على هذه الكرة الأرضية، لا يبقى شبر أصلا، لا يبقى شبر يستطيع أن يزرعه الإنسان أو أن يعيش به، تتراكم أجيال فوق أجيال. فالناس تجلس ليل نهار يدعون يا ربنا ارزقنا الموت حتى نتخلص. فالنتيجة أن الموت ضرورة من ضرورات هذه الحياة، ولذلك فهي حياة منقطعة وليست دائمة، ليست خالدة. الأمر الآخر، نظرة الإنسان عن الموت. الإنسان غير المؤمن يعتقد بأن الموت نهاية لكل شيء، يعني أن حياته تنتهي بالموت، لأنه لا يؤمن باليوم الآخر، لا يؤمن بيوم القيامة. فحينئذ إذا مات انتهى كل شيء بالنسبة لديه، بينما الإنسان المؤمن عنده الموت مجرد انتقال من عالم إلى عالم، انتقال من وجود إلى وجود، من كيان إلى كيان، بل لعله يفرح. والمؤمن قطعا يفرح، لأنه يقترب، يرجو ما كان يتأمله من الرجاء يتحقق بالموت. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا بالنسبة للمؤمن الموت يقربه إلى ذلك الرجاء الذي هو لقاء الله تعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه، بالموت يقترب الإنسان إلى ذلك الرجاء الذي كان يرجوه من الله تبارك وتعالى، يأمله من الله تبارك وتعالى. أما غير المؤمن بالنسبة لديه مصيبة كبرى، لأنه لا يعتقد بالآخرة، وبالنسبة لديه انتهى كل شيء في هذه الحياة الدنيا. ثم من ناحية الواقع الفعلي للموت، الواقع الفعلي الإنسان المؤمن، الموت عنده مثل خلع ملابس، يذب ثوب ويلبس ثوب جديد. هذا البدن الذي هو مجموعة من الأجهزة تنفذ فيها النفس إلى عالم الطبيعة من خلال الأجهزة هذه، العين، السمع، الحواس، كل هذه الأجهزة هي عبارة عن منافذ تنفذ فيها النفس إلى عالم الطبيعة، يعني تتعامل مع عالم الطبيعة عن طريق هذه الأجهزة. بدون هذه الأجهزة النفس ليس لها أي فاعلية، يعني النفس معطلة بدون وجود أجهزة تقرب بين عالم النفس وعالم الطبيعة. فهذه الأجهزة هي المنافذ التي تنفذ بها النفس إلى عالم الطبيعة. أقرب المثال، مثلا نحن الآن نعيش بهذا العالم، نرى ونسمع بذبذبات معينة، نرى هذه الألوان السبعة من الطيف الشمسي، نسمع بذبذبات ما بين 20 إلى 20,000 ذبذبة بالثانية، يعني ما دون 20 ما نسمع، ما فوق 20,000 ما نسمع، لكن هاي الأصوات هي موجودة، عوالم نحن لا نسمعها، اللي نسمعه جدا قليل واللي من سمعه هو الكثير. كذلك بالنسبة للرؤية، اللي احنا نرى من الموجودات المادية التي تعكس هذه الألوان السبعة الطيف الشمس، ما عدا ذلك الأشعة فوق الحمراء، فوق تحت الحمراء، فوق البنفسجية أو البنفسجية، أو أشعة جاما، ألفا، بيتا، كذا، أشعة إكس، الأشعة الراديوية يعني الكهرومغناطيسية، أنواع الإشعاعات، أنواع الذبذبات نحن لا نراها. فالعين محددة بقابلية معينة للرؤية، والسمع أيضا محدد بقابلية معينة للذبذبات، يسمع فقط هذه الذبذبات، وما خفي أكثر بكثير على العين وعلى السمع، الذي يخفى أكثر بكثير. فعوالم كاملة نحن لا نرى ولا نسمع الآن في هذا الجو، مثلا في هذا المكان المبارك لا نسمع ولا نرى آلاف الأصوات من الأمواج، مثلا الموبايل، اللاسلكي، الراديو مثلا، التلفزيون، الأنواع موجودة لكن لا نرى ولا نسمع. فكيف نتعامل مع هذه الأصوات؟ نأتي بأجهزة، فالرسيفر مثلا يكشف لنا مثلا اللي يستلم من القمر، الموبايل يكتشف لنا الأصوات. بهذه الأجهزة نحن نتعامل مع عالم آخر، هذا العالم الآخر هو مخفي عنا، ولكن قبل مثلا 100 سنة لو قلنا للناس أن هناك عوالم بها أصوات وصورة وبشر وكذا لا يصدقون. فعندما يأتي هذا الكاشف اللي هو مثلا الرسيفر اللي هو الموبايل، الراديو، التلفزيون، ويكشف عن هذه الوجودات، هذه الأجهزة تقرب لنا هذا العالم. فعالم النفس عالم خاص بعالم الأرواح، عالم المجرد عن المادة، عالم هناك عالم تعبير السيد الشهيد الصدر قدس الله سره يقول على الجانب اللامادي من الإنسان، الجانب اللامادي من الإنسان. الإنسان له جانبان، جانب مادي وهو هذه الأجهزة اللي تقبل الانقسام وتقبل المكان والزمان والتجزئة إلى آخره، وهناك جانب لامادي فيه العقل والنفس والروح والنفوس، أنواع أيضا أمير المؤمنين صلوات الله عليه قسمها إلى 6 أقسام. النفس، وهناك النفس المدركة الناطقة، يعني هناك يعني الواعية، هناك النفس السبعية يعني التي في حالة الانفعال والغضب تظهر هذه النفس تهيمن على فاعلية البدن، هناك النفس اللوامة، هناك النفس الأمارة بالسوء، هناك يعني النفس الشهوانية، هذه نفوس مختلفة، وهناك النفس الحياتية اللي تشرف على فاعلية الإنسان، فاعليات الإنسان الحياتية من التمثيل الغذاء مثلا، دوران الدم، الخلايا ونموها وما شاكل ذلك، لأن هذه بالإنسان هناك فاعليات تجري في جسم الإنسان بالثانية الواحدة، ملايين الأوامر ما بين المخ وما بين الخلايا، في كل ثانية تموت في جسم الإنسان 125 مليون خلية، وتولد أكثر من ذلك، تنخلق حتى ينمو جسم الإنسان، وإلا إذا تموت وما تنولد أكثر من ذلك ما ينمو جسم الإنسان، يتوقف. ولا كيف يتم هذا التئام الجرح وتعويض الكريات الدم البيض والحمر وإلى آخره، معنى ذلك هناك نمو أكثر من الموجود. فما يفقده الجسم من الخلايا هو أقل بكثير مما يولد في جسم الإنسان، يعني مصانع تصنع في داخل جسم الإنسان، أنواع الهرمونات، أنواع الخلايا، وكل خلية متخصصة بشغلة معينة. بعض الغدد في جسم الإنسان تفرز أنواع من الهرمونات، إذا واحد بالمليون تغيرت نسبة الكثافة في هذا الهرمون تسبب في المشكلة، أما زيادة نمو أو قلة نمو، أو هناك غدة صغيرة هذه تشرف على عملية الارتواء والعطش، تعطي إشارة للإنسان هو عطشان له ارتوى، هذه إذا تعطلت يبدو الإنسان يشرب ماء وما يشبع، ما يرتوي، هي غدة يعني بقدر العدسة تقريبا، هذه تشرف على هالشغلة. هاي الإنسان بكبر عطشه وارتواء كله على هالغدة، تفرز من يصير الماء كثير بجسم الإنسان بحيث كفاية الجسم من الماء تنطي إشارة يتوقف، صار يشعر الإنسان بالارتواء. إذا كان عطشان أيضا تنطي إشارة يطلب هذا الماء. كان أحد المؤمنين عنده من أقاربه مبتلى بأن هذه الغدة معطلة، فسبحان الله أنه الله تبارك وتعالى لطفا بهذا الأقارب إليه اكتشفوا قبل يعني ان يكتشف عند هذا التعطل بهذه الغدة بثلاث سنوات تقريبا، صنعوا هذا الهرمون اللي هو بحيث يتناول الانسان ويستطيع ان يتحسس الفد حباية مثل فد شيء، نفس الهرمون نفس مكوناته، وإلا كان مصيبة هذا يعني يشرب ما يرتوي، ومثلا يعطي هذا طبعا ما يرتوي تعرفون شنو يترتب على الامر هذا. فهذا الصور عدسة واحدة، الصورة كم غدة بجسم الإنسان، الكبد قد بي أشياء يصنع، مصانع في جسم الإنسان، هاي كلها تشرف عليها النفس الحياتية، كلها تشرف عليها، وهذه مو تحت إرادة الإنسان، هذه تحت إرادة الباري تبارك وتعالى في عالم التكوين، وهذه أيضا معصومة، هاي العصمة في عالم التكوين أيضا إن شاء الله نتعرض إليها في موضع آخر. ف المهم أن هذه النفس الحياتية منذ وجود أول خلية لتكوين الإنسان إلى أن يموت الإنسان هي لا تفارق البدن إلا بالموت، هذه النفس الحياتية، بينما النفس الأخرى اللي هي النفس المدركة لها موت وهو في حالة النوم. نقول هذا الإنسان مو صاحي مو واعي، يعني نفس المدركة الواعية الآن ما مهيمن على جسمه، حتى لو أنت فتحت عينه هو لا يرى، أذنه ما مغلقة لا يسمع، بدرجة معينة بدرجات معينة هو لا يسمع لا يرى لا يحس، ونفس المدركة الواعية الناطقة بالاصطلاح المنطقي هذه ليست مهيمنة على البدن في تلك اللحظات. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هذه النفوس كلها تغادر، يعني تفقد هيمنتها، هذه طبعا خرجت وطلعت وكذا، هاي كلها اصطلاحات نتيجة لأن الإنسان لا يعي المجرد من المادة، يقولون النفس روحها طلعت وكذا، هي الروح ليست أصلا من عالم المادة، ما تخضع للحركة والسكون، ما تخضع لهذه، وإنما لها علاقة بالبدن، مهيمنة على البدن أو لا غير مهيمنة على البدن، هذا التعبير الفلسفي الدقيق. أما أنه طلعت ورجعت وكذا هذه كلها يعني ألفاظ جاءت نتيجة العرف والعادة وليست للتفكير الفلسفي العميق في موضوع المجرد عن المادة. فالنفس المدركة إذن هي تموت في كل يوم، كل ما ينام الإنسان حتى لو غفى وحده هو فقد الوعي، حتى لو تفتح عينه ما يشوف، جهاز العين سليم ما معطل، إذن لماذا لا يرى؟ لأن النفس المدركة التي تستعمل هذه العين لترى هي غير مهيمنة الآن على البدن، وكذلك بقية النفوس. ف الإنسان إذن في عالمه التكويني من حيث اللامادة هناك عدة، كما أن عالم المادة في الإنسان له أقسام، كذلك عالم اللامادة أيضا هناك وجودات وفاعليات باعتبار لا يوجد انقسام في عالم اللامادة، فله وجودات وفاعليات مختلفة، فهناك الذاكرة والحافظة والنفس المدركة والواعية والنفس الشهوانية والنفس السبعية والنفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة اللي احنا نصطلح عليها بالاصطلاح الضمير، انه هذا الانسان من يذنب او يؤذي الاخرين او ما شاكل ذلك، فهذه النفس اللوامة تبدأ تشتغل يعني، اما هذا والعياذة بالله اللي يموت ضميره خلص انت أول ما يسوي الذنب فد مصيبة عنده كبرى، بعدين تدريجيا يصير عنده مثل الزلاطة، يقتل يزني يسرق كذا، بعد أن تموت فيه هذه النفس اللوامة والعياذة بالله. فلا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذا الكيان هذا الوجود أيضا الإنسان يفارقه في حالة الموت، كل هذه النفوس في حالة الموت، فالبدن يبقى كالثوب كجذع الشجر اليابس كالحجر كالحديد مجرد عن كل حياة لا حياة فيه من كل أنواع الحياة، لا نفس حياتية ولا مدركة ولا سبعية ولا شهوانية ولا ولا، كل هذه النفوس تفقد سيطرتها على هذا البدن ولا تتحكم فيه، وهذا البدن ما هو إلا نافذة تنفذ من خلالها هذه النفوس إلى عالم الطبيعة، بدون هذه الأجهزة يعني البدن مجموعة أجهزة، بدون هذه الأجهزة التي في البدن لا تستطيع النفس بل كل هذه النفوس أي فاعلية إلى عالم الطبيعة. فبالنسبة للمؤمن الموت بشارة وراحة وخير وليس مرعبا ولا مخيفا، بالعكس أصلا هو يعيش المؤمن في حالة الاحتضار بين عالمين، عالم الطبيعة عالم الدنيا وعالم البرزخ. عالم البرزخ اللي هو بالنسبة لنا غائب عنا، عالم ملكوت وليس عالم الملك، عالم الغيب وليس عالم الشهادة. فالإنسان أثناء الاحتضار هو يرى في من جانبين كأن الذبذبات متقاربة تكون، فهو مهيئ للطرفين، يرى من جانبين أهله أصدقائه عالم مادي إلى قربه، ويرى من جانب آخر العالم اللامادي، ويرى الملائكة ويرى أهل البيت عليهم السلام يحضرون، أهل البيت يحضرون يراهم المؤمن حيث يحب ويراهم المنافق حيث يكره، فهم يقفون أهل البيت صلوات الله عليهم سفينة نجاة، يعني مو سفينة نجاة تركوك في لحظة، لا دائما هم صلوات الله عليهم، الله تبارك وتعالى جعلهم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين يعني مو عالم واحد، مو عالم الدنيا، مو عالم الملائكة، مو عالم الجن، مو عالم الأرواح، مو عالم الأسماء، مو عالم البرزخ، مو عالم المشاهد، كل العوالم. الحمد لله رب العالمين كل العوالم، والرسول صلى الله عليه وآله رحمة لل، وما أرسلناك إلا رحمة لل، كل من الله ربه الرسول رحمة إله صلى الله عليه وآله. شنو العظمة هذه؟ أصلا هذه الآية المباركة تبين فضل وعظمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله على جميع المخلوقات، لأنه كل المخلوقات تخضع لعالم من العوالم، وكل هالمخلوقات الرحمة إلها هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله. تصور أنت إذ قد أنت سعيد وفي نعيم أن محمدا صلى الله عليه وآله هو نبيك ورسولك، وأنت تعقد علاقة معه طيبة، وكلما ذكر أرواحنا له الفداء يصلى عليه، هذه الصلاة بالحقيقة شفاء، هذه الصلاة هي شفاء للصدور، شفاء للقلوب، طب للقلوب، أو أهم أمراض القلب والعيادة. تدرون أنه الجهر بهذه الصلاة ينفي النفاق، يذهب النفاق، اللهم صل على محمد وعلى محمد. وكثير من الأمراض لأنه أنت من تصلي على النبي صلى الله عليه وآله والله تعالى يصلي عليك والملائكة أنت واحد. بينما طبعا إذا الله صلى على واحد كل المخلوقات تصلي عليه كلها منقادة لأمر الله تبارك وتعالى. فتتصور المسألة هكذا يعني بإجماع الأمة أن يقول هناك حديث أن صلاتكم تصل إلي، يعني كل ما يواحد حتى لو وين ما يصير أنها تصل إلى الرسول صلى الله عليه وآله. العوالم تختلف. نحن في هذا العالم لا ندرك كيفية هذا الوعي وهذا الإدراك، وأنه النبي والأئمة عليهم السلام كل ما يحصل وكل ما يجري هم يعلمون به بإذن الله بتعليم الله. لكن لأنه وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعني ما يخفى عليهم واحد، كل الناس كل البشر مليارات البشر هم يعرفون وبكل صفاتهم بكل الصفات. فشلون هاي كم جيجا بايت يلا يراد لهم هالقد معلومات؟ هاي شغلة كبيرة، يعني مليارات البشر هو واحد رجال، وعلى الأعراف شنو؟ ملائكة؟ لا رجال يعرفون كلا بسيماهم. شنو هالمنزلة هاي العظيمة؟ عيسى عليه السلام يعرف يعني على قدر وجوده في أمته، كنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم. أما هذول اللي على أعراف منزلتهم مش كبرها، هم رجل واحد. النبي صلى الله عليه وآله هو أشرف المخلوقات، أما ويا رجال هي النبي جمع، يعني مو فهذول من. طبعا بتفاسير السنة والشيعة أن المقصود بهؤلاء هم أهل البيت عليهم السلام. فأقول أن هذا العالم عندما يحضر الإنسان الموت في ساعة الاحتضار يرى هذه الأنوار الطاهرة. المؤمن هو بعد واحد قل له تعال تشوف أمير المؤمنين صلوات الله، تشوف الزهراء صلوات الله عليه، تشوف الحسن، تشوف الحسين، تشوف النبي الخاتم السيد الخلق صلى الله عليه وآله. بعد هذا يسأل على دنيا، بعد إلى شغل الدنيا، أسألهم مليارات الدنيا، بعد إلى شغل في الدنيا هذه، بعد بسرعة نروح هناك. فإذا فرحة كبرى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا بعد شنو يكون الإنسان يهيئ نفسه ذلك تلك الساعة حالة الاحتضار، ونحن في أي لحظة مهددين بهذا الانتقال. بأي لحظة شوف إيش قد عاشوا يعني أصدقاء وأحبة وصغار وكبار ونساء ورجال وكذا، شوف الموت بلطف الله وبرحمته يأخذ من عندنا بطريقة كأنه مألوف، كأن الموت مو إحنا راح نموت، بس هذا اللي مات مكتوب عليه. لا مو هالشكل، كل إحنا مكتوب علينا الموت، كل إحنا نغادر هذه الحياة. ولكن الباري تبارك وتعالى برحمته من لطف الباري بالبشر أنه أخفى عنه الأجل، لأنه لو قال للإنسان أنت بعد 20 سنة تموت، فهذا يلزم العداد ويحسب، يعني ما دام انتهى عند الأمل بعد 20 يموت خلاص، بعد يتنغص حياته تتنغص معه، أصلا لا يشتغل لا يعمل لا كذا، حياته تتنغص. هاي الحياة اللي تشوفوها الآن ما تشوفون بعد منها، لأن كل واحد يدري بعد هذا، خاصة هذا اللي يقترب أجله بعد فد أفرض سنة، بعد 6 شهور، بعد 7، بعد كذا دقيقة، بعد كذا هذا شو يصير بيه بعد؟ هذا يشتهي يأكل بعد، هذا يموت من الجوع بعد ما يقدر يأكل. فأتصور يعني أنه من رحمة الله هذا اللطف الإلهي، هناك ألطاف إلهية مخفية عنه. شفت النسيان، هذا النسيان بقدر معين، هذا نفس النسيان هو لطف من الله، النسيان بدرجة معينة هو لطف من الله تبارك وتعالى، لأنه لهذا الإنسان والعيادة بالله أنه يتذكر المصيبة بواقعها بنفس الدرجة وما ينسى، هذا يهلك من الغم والهم، لأن نفس الدرجة اللي تحل بها المصيبة هو يتذكرها. لكنه تشوف أول ما تجي المصيبة إنها فد وزن وقوة وثقل على نفس الإنسان، تدريجيا نصير في خبر كان، ويبدي نكت ويضحك وينسى أصلا هو مر بتلك المصيبة. لولا هذا النسيان بلطف وبرحمة من الله، شوف هذا نسيان هو، والنسيان نقص لكنه لطف ورحمة. حتى نسيان خالة بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله، خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قدر معلوم، كل شيء مخلوق بقدر، قدر إلى. فحتى الموت الله قدر تقدير. الذي خلق الموت والحياة هو الموت من الناحية الفلسفية يعني انعدام الحياة، هو الحقيقة لا، هو الموت ولادة جديدة في عالم جديد، كما أن الجنين في بطن أمه في عالم الجنة وراح ينتقل إلى عالم آخر. فهذا ما يفتهم عالم الدنيا، لو فرضنا له عقل وإدراك يقولوا له أنت راح تنتقل العالم كبير مليارات المليارات بقد هذا العالم اللي أنت عايش به اللي هو عالم الرحم، وهاي الإيدين والرجلين واللسان والكذا، طبعا كلها تسقط نظرية دارون، شكو مخلوقات بني، مخلوقات العالم مستقبلي العالم آخر وهو عالم الدنيا، هذا مو مخلوق العالم الرحم. شو يستفيد من هذا عالم الرحم؟ يشوف عالم الرحم لو في ظلمات ثلاث، يمشي برجليه، طيب هذا الجهاز الهضمي يستعمله، كل شيء ما يسوي، كل شيء ما يستعمل من هاي الأجهزة، لأن غذاء جاهز وما يمشي لا يرى، لما يستفيد من هاي القضاء. إذن المن مخلوق لي؟ مخلوق لعالم آخر، عالم الدنيا. ونفس الشيء هذا الإنسان لو هالشكل بس يموت ويروح فقط بالتراب، يعني هذا اللعين اللي قتل الملايين صدام يموت ويروح بالتراب، والإنسان المحسن والإنسان الذي قتله صدام أيضا يروح للتراب ويتساوون سوية، هذا شلون عدالة إلهية؟ زين هذا إذا حتى لو قتلوه عزموه فينقتل بواحد باثنين غير اللي قتلهم، طيب والملايين الآخرين؟ فإذا لابد من وجود عالم آخر يقتص به من الظالم للمظلوم ويجازى هذا الإنسان الذي أحسن ويعاقب الذي أساء. ليس محل الكلام في قضية المعاد، ولكن قضية الموت هذه اللي تقف المضاجع، هذه الواعظ كفى بالموت واعظة. قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله هل تزدأ القلوب؟ قال نعم. قيل وما جلاؤها؟ قال ذكر الموت وقراءة القرآن. يا سلمان عليك بقراءة القرآن فإنها مجلاة للقلوب، يعني زنجر القلوب تصدى مثل الحديد شلون، فقراءة القرآن. لذلك إخواني هاي الجلسة المباركة من نقعد ونقرأ قرآن هذه هواي مهمة حقيقة، يعني لأنه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم، طيب هو رب العالمين يترجى لأن لعل ترجي، خلي بالك. فإذا إذن معنى عسى ولعل إذا وردت في القرآن هذه قطعا قطعية التحقق، وبعد رب العالمين يترجى من واحد هو الغني، ها، وكل ما عداه فقير. كل ما جاء كل ما جاءت عسى ولعل فهي متحققة الوقوع. بعضهم أراد قال إلا عسى الله، عسى ربه إن طلقكن. ليش يا به يهدى خليها على أي حال، مو موضع بحثنا. يعني عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن إلى لا أي حال. فهنا الموت عندما يقول ترد لعل لعلكم ترحمون، إذن قطعا في قراءة القرآن، إذن قطعا أنتم ترحمون بقراءة القرآن. فيجلو تجلي قراءة القرآن الصدأ الرين الذي تسببه الذنوب على القلب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني الذي يكسبونه من السيئات من الجرائم من الأخطاء من الظلم للآخرين، من ظلم الزوج لزوجته، من ظلم الزوجة لزوجها، من ظلم الأب لابنه، من ظلم الابن لأبيه، من ظلم الجار لجاره، الصديق لصديقه، وإلى آخره. بقراءة القرآن الظلمات هذه الصدأ هذا يجلى، يجلى يتنظف، هالقعدات المباركة، إذا أنت تتصور النظر إلى وجه المؤمن عبادة، النظر إلى وجه العالم شلون، النظر بالقرآن، فلذلك القراءة بالمصحف، من تقرأ بالمصحف أسود من القراءة بدون مصحف حتى لو كنت حافظا مستظهرا للقرآن. لماذا؟ لأنه مجرد النظر لهذه الآيات المباركة كلام الله تعالى هو هذا يجلو أمرا عن النظر، وصحة وعافية إليك وبركة وخير مجرد أن تنظر بالمصحف. فكيف لا تقرأ؟ وكيف أنه السمع يستمتع بقراءة القرآن؟ وهكذا عندما تدخل السرور على أخيك المؤمن أو على أختك المؤمنة نفس الشيء، كل إدخال سرور الله تعالى يضاعف لك، يجيب لك سرور أكثر. كل قضاء حاجة الله تعالى يضاعف لك قضاء حاجات أكثر. فبالعكس السيئات والعياذ بالله، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فيقوم يصدق هذا القلب والعياذ بالله يزنجر، احنا نقول باللهجة العراقية. فشنو جلاء ذكر الموت وقراءة القرآن؟ يا سلمان عليك بقراءة القرآن فإنها مجلاة للقلوب. فإذا أهم واعظ، يعني واحد يؤدي مواعظ 20 ساعة يسمع 20 محاضرة، ومرة واحدة يحضر واحد قدامه يحتضر ويموت ويدفنه، هذا كفى بالموت واعظ، كلش كافي. ولكن الناس مع الأسف الشديد يعني نتيجة للألفة التي تحصل بين بعض الأمور وبين الإنسان، هذا الشيء المألوف المعروف يصبح هذا الأمر معروفا مألوفا لا يهز مشاعر الإنسان. قرب المثال، يعني الآن لو واحد إجانا قال أنا بخلال سنتين راح أصنع لكم تراب أسوي إنسان، إيش كبرى هذه ما شاء الله، يعني العالم يضج مو صحيح، تراب أسوي لكم يا إنسان، عيسى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله، شغلة كبيرة. طيب أنت قدامك إذا تشوف هذه الخلقة لتراب يصير آدمي بعد 9 أشهر، هذا الأب والأم يأكلون من هالنبات والحيوان ويصير نطفة، والنطفة تصير برحم الأم، وبعد 9 أشهر يطلع آدمي مو صحيح؟ أفرأيتم ما تمنون؟ قدامك أنت تشوف المعجزة، قدامك تشوف الحشر بينحشر من ذرات وصير نطفة. يا أيها الناس وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، نشوفكم قدامكم دنخلق، قدامكم دنحشر، قدامكم نموت، قدامكم نحيي، كل شيء قدامكم. ولقد علمتم النشأة الأولى، قدامكم علمتم شفتوها فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. فتشوف الآية المباركة، هاي الآيات العظيمة، لكن مو إلفها الإنسان. شافك شلون هاي دجاجة تطلع بعد 21 يوم، تطلع دجاجة وطاووس وطائر وكذا وكذا كذا يوم، يسموه قدامنا تصير الخلقة، قدامنا يصير الحشر ذرات ويصير بشر، خلقكم من تراب فإذا أنتم بشر تنتشرون. لكن الإنسان ألف هذا الشيء، وإلا هي لو يقول صنع لخلية، ومن اللي يقدر صنع لخلية؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فهذا الخلق اللي احنا نشوفه هو هذا، اي معجزة، مليارات المعجزات، مليارات الآيات، يحير العقول لكن الفت الانسان، كذلك الفت الانسان للموت مع الاسف الشديد. فيحتاج دائما الانسان يكون يذكر نفسه فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فهذا الإنسان شوف مع وجود الموت ومع وجود الفقر مع وجود المرض مع وجود الحاجة وتشوفه طاغي ويقتل ويتكبر ويتجبر، وإذا صار عنده هلقد شوية سلطة يدمر الآخرين، ما يعرف شو يسوي، هيك شوية تنطي في السلطة يدمر الآخرين، شوية تنطي أموال يحتار شو يسوي بهاي الأموال، شوية يصير عنده جاه الأرض ما تحمله. ومع وجود المرض والفقر والحاجة والكذا، فدائما الإنسان رحم الله امرئ عرف قدره نفسه. هو شنو هذا الإنسان من نطفة؟ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إحنا هي تصرجنا ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلق لنبين لكم نبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. تراب واحد مي واحد بس والخالق واحد، لكن شو طلع هاي الأرض؟ وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور مثل ما جابكم من التراب أيضا يبعثكم من التراب. هذه الحقائق وهذه الأمثال الله تبارك وتعالى يضربها لنا، هو يعلم أننا سوف نألف هذه المشاهد، مشهد الموت مشهد الحياة وكل هالأمور. يعني إذا واحد يجيب لنا لعبة تشدنا ونتعجب بها، وإحنا نشوف هاي المعجزات يوميا اللي تحير العقول، لو اجتمع كل علماء البشر بكل أنواع الاختصاصات خلية واحدة ما يسوون، حبة رز ما يسوون، حبة حنطة ما يسوون، مولّى بها روح وحياته كذا، لا حتى مادة عضوية بهذا الشكل ما يقدرون يسوون، وإلا كان استغنينا عن الزراعة واستغنينا عن الحيوانات اللي تعطينا الحليب، قطرة حليب ما يسوون. هاي كلها معجزات كل يوم نشوفها بعيننا، كلها تخليق. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ كل الفلاح يجيب البذرة ويذبها، بس من اللي يخلق؟ من اللي صنع؟ من اللي يخلق بالأرحام؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. كان بودي أن أسترسل بالحديث عن موضوع الموت، لأنه بعد إحنا ما وصلنا إلى بس الحالة الاحتضار، ننتقل إن شاء الله في لقاء قادم إلى عالم البرزخ وكيف العلاقة بين عالم الأموات وعالم الأحياء. اكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.